الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل شرح القواعد الفقهية الكبرى الكلية، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها. وصل من الحديث إلى بعض القواعد المتفرعة من هذه القاعدة. القاعدة السادسة: الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالحق المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نيته. اكتب عندك: فلو كان على إنسان حق لله فلو كان على الإنسان حق لله كالنذر أو الزكاة فيكفي في أدائه القصد، فيكفي في أدائه القصد ولا يحتاج إلى نية الإضافة، ولا يحتاج إلى نية الإضافة. مثال ذلك عند الوفاء بالنذر أو إخراج الزكاة يكفيه أن يقصد أداء ما عليه، أداء ما عليه، ولا يلزمه أن ينوي بذلك أنه لله، لأن هذا الذي عليه لا يصرف إلا إلى الله، القاعدة السابعة: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنيته، بعكس الأولانية. الأولانية كانت إيه؟ لا تنصرف إلا لجهة واحدة فقط، فلا تحتاج إلى نية، لكن دي التصرفات لأكثر من جهة، فلكي نحددها لجهة معينة لابد من النية. اكتب: تصرفات المكلف إما أن تكون لجهة معينة محددة، وإما أن تكون لجهات متعددة متنوعة. يرحمكم الله. تصرفات المكلف إما أن تكون لجهة معينة محددة، وإما أن تكون لجهات متعددة متنوعة. فإن كان التصرف لجهة واحدة فلا يحتاج إلى نية التعيين أو الإضافة. مثال ذلك: وصي على مال معين، يتصرف فيه من بيع وشراء، فهذا لا يحتاج إلى نية، فإن كان هناك تصرف طارئ لغير ما سبق فإنه يحتاج إلى نية التعيين. أما الاحتمال الثاني فإن كان هناك تصرف طارئ لغير ما سبق فإنه يحتاج إلى نية التعيين. يعني واحد وصى واحد قال له التجارة بتاعتي دي أنت تبيع وتشتري بس، فهو بيتصرف ولا يحتاج إلى نية لأنه عمله محدد في جهة معينة بس. طيب حل به أمر يحتاج في هذه المال اللي هو وصى عليه أن يستبدل، لا يبيع ولا يشتري، واخد بالك؟ ولما أقول لا يبيع ولا يشتري لأن الاستبدال نوع من أنواع البيوع، ولكن نعني بالبيع والشراء عند الإطلاق أن يبيع بمال، فهنا يستبدل، يستبدل بضاعة ببضاعة، فهذا على غير ما جرت العادة، فيحتاج إليه إلى نية جديدة. اكتب عندك. وإذا كانت تصرفات المكلف أما إن كان هناك تصرف طارئ لغير ما سبق فإنه يحتاج إلى نية التعيين. وما احتمال الثاني هم؟ وإذا كان تصرفات المكلف لجهات متنوعة، متعددة، فلا بد من نية التصرف والتعيين. مثال ذلك أن يكون الوصي يتصرف لأكثر من جهة، كالوصي على أيتام، أو الوصي على وقف، ففي هذه الحالة لا بد من تعيين النية. القاعدة الثامنة يعني أنت رجل مثلا عينت من قبل ولي الأمر أو من أهل الحل والعقد ناظرا على وقف، واحد عنده وقف كبير اللي هو بيسموه تسبيل المنفعة وحبس الأصل، أو حبس الأصل وحبس العين وتسبيل المنفعة، وفي نفس الوقت أنت وصي على أيتام، وفي نفس الوقت أنت وصي على سفيه، يعني متوصى على كثير، فهنا عند التصرف في المال لابد أن تجدد نيتك وتحدد نوعية التصرف لكل مال، لأن اليتيم له أنواع معينة. طب والوقف له تصرفات معينة. طب وإنت وصي على مال سفيه له تصرفات معينة. ليه؟ لأن أنت تعددت الجهات التي أنت وصي عليها، فما ينفعش نية واحدة، فلابد من تعدد النيات وتعيين الإضافة. اكتب عندك. كل القواعد دهية بتستخدم أكثر ما تستخدم في البيوع، وقل منها أن يستخدم في العبادات. اكتب عندك. فضل شيخ. نعم. بإيه؟
بالأجل.
نعم.
بس صاحب المحل ما يعرفش.
نعم. لا يحل له. هنا بيسأل عن رجل بيعمل في محل، إما أن يكون يعمل بأجر وإما أن يكون وكيل، زي بالضبط مثلا أنا مثلا عندي محل موقف ابني فيه، ابني وكيل ليا أو استأجرت أجيرا. القاعدة هنا لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له صاحب العمل.
أبو قيل له أن أي عكس يبقى على حسابه، هو لو الجبان في البلاد ما جابلوش الفلوس هو اللي هيشيل الفلوس.
لا هذا أيضا لا يجوز، التصرف نفسه لا يجوز معي لأنه لم يأذن له، لأن هي القاعدة عندنا يا أخوان إن عقد الوكالة وعقد الاستخلاف يخضع لقانون لضوابط في الشريعة. أنا وكلتك لا يحل لك أن تتصرف في أكثر ما وكلتك فيه، وأيضا أنا استخلفتك لا يحل لك أن تتصرف في أكثر ما استخلفتك فيه، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. فأنا قلت لك قف في هذا المحل وبيع دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، فلو خالفت لا يحل لك تأثم حتى لو كانت المخالفة في صالح أنا، لا يجوز. لذلك القصة المشهورة عن الإمام محمد بن المنكدر رحمة الله عليه، كان بيبيع شقق، ومعنى كلمة شقق قطع من القماش لم تفصل، يعني بيبيع قماش يعني. فكان عنده القماش الشقق دي قطعة بخمسة وقطعة بعشرة، ده النوعين اللي عنده في المحل. فجاء أعرابي فأخطأ العبد وأعطاه ما هو بخمس بعشر، فجاء محمد بن المنكدر آخر النهار، فبدأ بقى بيجرد البضاعة والكلام ده، فعلم أن العبد أخطأ. فقال محمد بن المنكدر، وده كان إمام فحل، قال له اذهب وابحث عن الأعرابي فإن وجدته فأنت حر لوجه الله. أول حاجة فالعبد طبعا لازم يجيبه من تحت الأرض، واخد بالك سيؤتى. فأتى بالأعرابي فقال له محمد بن المنكدر يا هذا إن غلامنا أخطأ وأعطاك ما هو بخمس بعشر. فقال له الأعرابي ألهذا؟ قال نعم. قال ولكني رضيت. فقال محمد بن المنكدر ولكننا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. هو ده الأدب وده التربية. يا أعرابي أخيرك بين ثلاث، إما أن أرد عليك خمس، وإما أن ترد علينا شققنا وتأخذ عشرتك، وإما أن أعطيك ما هي بخمس، واخد بالك؟ فطبعا الأعرابي خد منه خمس دراهم وصرف. الشاهد من هذا إن الوكيل يتصرف بما ألزمه موكله، والوصي يتصرف بما ألزمه موصاه، وهكذا. دي القاعدة التي نسأل عليها، واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك لابد في النية قدر هي؟ احنا قلنا كم واحدة هم 19 باين ولا كم؟ طب ماشي اكتب عندك القاعدة الثامنة، لابد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح. لابد في النية أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح. فالنية قصد لا يتصور توجيهه إلا فالنية قصد. نعم لا العنوان خلاص كده بقى نشرح الشرح فيها. احنا قلنا العنوان ايه؟ لابد فالنية ان تكون مستندة الى ايه؟ علم جزم او ايه؟ او ظن راجح. كويس الشرح بقى. فالنية قصد لا يتصور توجيهه الا الى معلوم أو مظنون ظنا راجحا أو للسطر ملحوظة إدراك الإنسان للأشياء لا يخرج عن ستة أنواع. إدراك الإنسان للأشياء لا يخرج عن ستة أنواع. يعني أنا أدركت شيء في الخارج، في الخارج يعني في الواقع، إدراكي له لا يخرج عن ستة أنواع. اكتب عندك. الأول اليقين ويسمى بالعلم الجازم، اليقين ويسمى بالعلم الجازم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، على ما هو عليه إدراكا جازما. القسم الثاني الجهل المركب، الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته، إدراك الشيء على غير حقيقته. مثال ذلك يسأل عن غزوة بدر فيقول كانت في السنة الخامسة من الهجرة، فهذا جاهل جهل مركب. القسم الثالث جهل بسيط، وهو عدم إدراكه للشيء، وهو عدم إدراكه للشيء. مثال ذلك يسأل عن غزوة بدر فيقول لا أدري، يبقى ده جاهل جهل ايه بسيط، يبقى يعني رحمة شوية عندك. مظبوط يا اخوان؟ وعشان كده بقول ايه الفتوى بغير علم، خد بالك ده جهل مركب. يعني لو انك قلت لا ادري خلاص، انا بسأل الشيخ مسألة قال لي والله مش عارف، جزاك الله خير اسأل غيرك، لكن اسأله يفتيني بغير علم دي مصيبة لوحدها. وعشان كده لما شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب صنف رسالة كانت بعنوان أربع قواعد تدور الأحكام عليها، أول قاعدة فيهم حرمة القول على الله بغير علم. خلاص كده كتبنا الجهل بسيط، اكتب عندك الظن الراجح، الظن الراجح. من اللي قال الرابع؟ انت اللي قلت الرابع؟ مال مين؟ قلت الرابع يا له؟ ماشي. الرابع ما احنا قلنا ادراك الاشياء كم حاجه هنا؟ سته. ركزوا يا مشايخ، ركزوا نصيحه من اخيكم ركزوا. الرابع الظن الراجح، وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه او ادراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. يعني أنا رأيت أخي محمد من بعد فقلت والله يا أخوانا هو ده أخونا محمد، ولكن في احتمالية يكون سعيد، بس احتمالية سعيد أضعف من احتمالية مين؟ محمد. بنسميه ظن إيه؟ ظن راجح. وهذا الظن الراجح يا مشايخ يعمل به في كل مناحي الحياة، اللي هو الظن الراجح اللي هي بنسميها عندنا أو يسميها العلماء الأكابر في علم الحديث بيسموها أحاديث الأحاد، وساعات بيسموها دلالة محتملة. يعني النص معايا الدلالة منه مش قطعية، دلالة إيه يا سالم؟ محتملة، بس محتملة على ظن راجح يعمل به. وده الفرق بين أهل السنة وبين علماء الكلام زي الرازي وغيره. الرازي وغيره قالك لابد من اليقين، لدرجة أنه هو وصل لمرحلة ودي اللي كانت الفيصل فبعده قال ولا سبيل للوصول إلى يقين في شيء قط، واخد بالك؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى تداركه برحمته وتاب وأنب من الهراء الذي كان فيه. يبقى أنا عندي ظن راجح إدراك الشيء على ما هو عليه، ولكن عندي احتمال ضده، بس احتمال ضده إيه؟ مرجوح يعني ضعيف. اكتب عندك الأمر الإيه؟ الخامس الشك، الشك وهو إدراك الشيء مع احتمالين متناقضين متساويين. إدراك الشيء مع احتمالين متناقضين متساويين، وهذا لا يعمل به، وهذا لا يعمل به. الأمر اللي هو السادس اسمه إيه بقى؟ الوهم. الوهم معي عبد الرحمن؟ نعم. لا أنا شاكك في حاجة معينة، أصبح احتمالية الثبوت والعدم زي بعضهم، فليس لي أن أرجح واحد على الثانية. لو عندي مرجحات ماشي، بس ما عنديش مرجحات كيف أعمل به؟ وده عشان مثلا تجد بعض علماء المصطلح يقول لك الراوي ده يعني إيه فيه وفيه، خلاص ما رأينا أحدا من أهل العلم يعدله، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة العلماء يجزموا بضعف روايته. طيب ما رأينا أحدا كذا، يبدأ العلماء يرجحوا، وإن عجزوا عن الترجيح يبقى مسألة فيها إيه شك، يتوقفوا ولا يقولوا به. الاحتمال السادس الوهم. لا أبدا، أصل لو كم عليه أحكام عبد الرحمن لابد أن يرتفع إلى الظن الراجح لازم. أما الأمرين متساويين لا يجوز البت أبدا، أقصى ما يسمح به الاستئناس، نستأنس فقط، لأن في فرق بين أن أستأنس بشيء وبين أن أبني حكما على شيء. أبني حكم لابد على يقين. لذلك بالمناسبة في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، عشان بس أوضح لك الفرق بين الشك وبين الاستئناس وبين أن أبني الحكم، في حديث أنس بن مالك قال جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بجارية يهودية معها أوضاح وهي في النزع. الجارية دايما بتطلق على الأنثى ما لم تبلغ الحيض، بنسمها إيه؟ جارية. بلغت الحيض بنسمها إيه؟ فتاة، أو بنسميها بكر، واخد بالك؟ تزوجت أصبحت ثيب. فجيء بهذه الفتاة بجارية معها أوضاح، أوضاح يعني ذهب، وهي في النزع بتموت، بتموت. فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتفى بقى الصحابة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أقتلك فلان من اليهود؟ فأشارت برأسها ألا. أقتلك فلان؟ ألا. بدأوا يعدوا، فذكروا رجلا أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن نعم. جابوه كويس هنا. فلما جابوه النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ألا ما حصلش، يبقى هنا اعترافها عليه بنسميه لوث اتهام، يعني مبرر لي أن أتهمك، مبرر لي أتهم، واخد بالك؟ لكن بدون لوث اتهام لا يحل. فلما شدد عليه اعترف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بناء على قول الجارية أم بناء على اعتراف الرجل؟ أحسنت، يبقى ده اسمه لوث اتهام استئناسا. أما لما اعترف الرجل مالها قتله. واضح يا أخواننا؟ وكذلك في قصة بني النضير لما النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وخدوا بقى كل المتاع والحلي، فبعد غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حيي بن أخطب قال له تعال فين الذهب اللي انت خدته من بني النضير؟ فقال يا أبا القاسم أنهكته الحروب والنفقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب. اتفهمت؟ ده انا مديك 5000 جنيه امبارح، بقى ساعتين اتنين تقول لي ضاعوا؟ ده لو بتاكلهم مش هيتاكلوا. ادي معنى كلمه ايه المال كثير والعهد ايه قريب. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام فمسه بعذاب فاعترف. يبقى انا عندي هنا لوث اتهام واستئناس وشك، واخد بالك؟ لوث الاتهام استانس به، أما الشك لا يجوز. أما إن وصلنا إلى اعتراف بناء على لوث الاتهام أو الاستئناس يبنى الحكم على الاعتراف وليس على لوث الاتهام والاستئناس. وضحت يا مشايخ؟ اكتب عندك قلنا إيه بقى؟ الوهم وإدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح عكس إيه؟ ها؟ عكس الظن، عكس الظن الراجح. معايا مشايخ؟ عكس الظن الراجح اكتب عندك ولا يعمل به، ولا يعمل به. أصبح من إدراكات الآدمي للأمور الخارجية الستة، ما الذي يعول عليه؟ ها؟ اتنين بس، اتنين مظبوطة، اللي هو اليقين والظن، اللي احنا قلنا في الأول خالص. النية لابد أن تكون مستندة إلى إيه؟ إلى علم جازم أو ظن إيه؟ أو ظن راجح. علم الجزم اللي هو الإيه؟ اليقين. الظن الراجح نقول. ومن أجل هذا أكرمكم الله، خدوا بالكم وده هيجينا بالتفصيل بإذن الله في أصول التلقي، مسألة الحكم على أحاديث الأحاد اللي هي الظن الراجح بوجوب العمل بها ليس لكونها ظن راجح، بل لأن القرائن المحتفة بها تدل على رجحان قولها. واضحة دي؟ يعني العلماء لما قالوا مثلا هذا الحديث سنده حسن أو صحيح ولكنه ليس بمتواتر، العلماء جابوا الكلام ده منين؟ من خلال القرائن المحتفة بالرواة، لأن الإشكالية كلها في الرواة، وبالتحديد الإشكالية كلها في كل الرواة قبل الصحابة، وصلنا للصحابة الموضوع منتهي. فيبدأ العلماء بيبدأوا بقى يشوفوا القرائن الذي حفت، مثلا يعني بسعيد بن المسيب، حفت مثلا بيحيى بن معين، حفت بفلان، القرائن ده كلها تغلب على الظن أن هذا الراوي لم يكذب ولم يتعمد الكذب. ممكن يخطأ، ممكن يهم، أما أنه يتعمد الكذب القرائن المحتفة بتقول لا. وده اللي العلماء اعتمدوه على صحيح البخاري ومسلم، قالوا كل القرائن التي احتفت بالصحيحين تدل على أن الرجلين البخاري ومسلم لم يكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسند أوصلوه للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك وعليه، وعليه فمن دخل في الصلاة، وعليه فمن دخل في الصلاة على أنها الفجر بعد أن تيقن بطلوع الفجر الصادق أو غلب على ظنه فصلاته صحيحة. وعليه فمن دخل في الصلاة على أنها الفجر بعد أن تيقن بطلوع الفجر الصادق أو غلب على ظنه فهي صحيحة. وأما من أراد أن يصلي المغرب جازما جازما بدخول وقتها ثم طرأ عليه الشك قبل أن يدخل في الصلاة، ثم طرأ عليه الشك قبل أن يدخل في الصلاة. المثال واضح؟ يعني هو مثلا في مكان معين ما استطاع أن يجزم أو يغلب على ظنه بغروب الشمس، وإحنا عندنا المغرب بيجب بعد إيه؟ بعد غروب الشمس، يبقى في الحالة دي قبل أن يدخل في الصلاة خد بالك اعتراه شك، لأنه لو اعتراه الشك بعد الدخول في الصلاة ملوش اعتبار. وأمليت عليكم قبل ذلك الحالات دي، معايا يا أخواني كده؟ فاحنا بنقول هنا هو أراد أن يدخل في صلاة المغرب جازما بدخول وقتها، ولكن قبل أن يشرع في الصلاة اعتراه شك، لا المغرب أو الشمس لم تغرب بعد، اكتب عندك ثم طرأ عليه الشك قبل أن يدخل في الصلاة. أي نعم جازم، اللي هو الجزم العلم الجزم أو اليقين المتيقن، ولكن الإشكالية مش في الجزم هنا، الإشكالية أنه هو أتاه شك قبل أن يدخل. معي آخر فضل، اكتب عندك ثم طرأ عليه الشك قبل أن يدخل في الصلاة فاستعمل وسائل الاجتهاد الممكنة حتى حصل له ظن راجح. حتى حصل له ظن راجح أن الوقت قد دخل، أن الوقت قد دخل، فله أن يصلي وصلاته صحيحة. تفضل أخي الفاضل. لا ده هنا لا مجرد نية بس فقط، واخد بالك؟ لأن هيجينا إن شاء الله في القاعدة من القواعد الخمسة اليقين لا يزول بالشك، ولكن ما هو اليقين الذي لا يزول بشك؟ لأني طالما وصلت اليقين في أي شيء، في أي شيء كان، هذا اليقين لا يزول أبدا إلا بيقين مثله أو أزيد منه. ولكن الإشكالية فين هنا؟ في هذا اليقين الذي وصلت إليه، كيف علمت أنه يقين؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. فكل من ثبت إسلامه بيقين، يعني رجل آدمي ثبت إسلامه بيقين، إزاي؟ شفناه داخل الجمع بيصلي، واخد بالك؟ ما دي علامة أكيد على أنه مسلم، فلا يجوز لنا البتة أن نزيل عنه هذا الوصف إلا بيقين مثل الذي أثبت إسلامه أو أشد. ولكن أهم شيء اليقين ده ثبت إزاي حتى لا نزيله إلا بيقين، اكتب عندك. أما من أتى عبادة شاكا في دخول وقتها، فهذه لا تصح، فهذه لا تصح. مثال ذلك من صلى الظهر شاكا في دخول وقته، فإن صلاته لا تصح. وعليه فلكي تكون النية صحيحة وتنفع العبد، وعليه فلكي تكون النية صحيحة وتنفع العبد لابد أن تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راجح. القاعدة التاسعة الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. الخطأ فيما لا يشترط له التعيين فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. معنى هذه القاعدة أن نية تعيين العبادة تنقسم إلى قسمين. نية تعيين العبادة تنقسم إلى قسمين. الأول يلزم التعيين ولا تصح العبادة إلا به، مثال ذلك كأن ينوي الفرض أو النفل أو الظهر أو الصيام، كأن ينوي الفرض أو النفل أو الظهر أو الصيام، فهذا النوع من التعيين لا تصح العبادة إلا به. فمن أداه بغير نية لا تصح، فمن أداه بغير نية فلا تصح. القسم الثاني تعيين ما لا يلزم تعيينه، ما لا يلزم تعيينه. مثال ذلك كالنية أن الظهر فرض، كالنية أن الظهر فرض وأنه 4 ركعات، فهذا التعيين من قبل الشارع ولا دخل للمكلف فيه. فهذا التعيين من قبل الشارع ولا دخل للمكلف فيه. فمثل هذا التعيين لا يلزم، فإن حصل فيه خطأ فلا يؤثر على صحة العبادة. فإن حصل فيه خطأ فلا يؤثر على صحة العبادة. عشان كده يا أخوانا رجائي إذا استفتيت في صحة عبادة أو بطلانها في قاعدة بتحكمك حتى لا تكلف الناس شططا أو عنتا. القاعدة عندنا إيه؟ كل عبادة إن عقدت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. واضحة؟ والمثال المشهور الناس بيصلوا جماعة في المسجد، فناس آخرين دخلوا لقوا الجماعة، انت قلت له الجماعة هي ما سمعش كلامك وراح الناحية التانية عمل جماعة أخرى وفي صلاة جهرية وكل واحد بقى رفع صوته بيعاند في التاني، فانت سئلت ما حكم الشرع في الجماعة الثانية؟ طبعا الحماس خدك بطل دليلك. يبقى كل عبادة انعقدت بدليل صحيح لا يحكم ببطلانها إلا بدليل صحيح. ومن أجل هذا خطأ العلماء قاطبة الإمام ابن حزم في قوله بأن من عصى ربه أي معصية في نهار رمضان متعمد بطل صومه. وده رأي ابن حزم. أي إنسان يعصي ربنا في نهار رمضان من ساعة طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس أي معصية يعوض عليك ربنا صوم تاني، حتى لو كلمة غير أو نمين. واستدل ابن حزم على صحة مذهبه أو على صحة قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا الدليل محتمل، الدلالة محتملة لا تستقيم. يبقى الشاهد من هذا يا أخوان كل عبادة انعقدت، معنى كلمة انعقدت أي دخل صاحبها فيها بدليل صحيح فلا تبطل إلا بدليل صحيح. وبناء على ذلك يختلف العلماء اختلافا كبيرا في ضابط الحركة التي تبطل الصلاة. واخد بالك؟ واحد بيصلي وعمال يتحرك، تجد في بعض المذاهب ثلاث حركات متوالية من غير حاجة ولا ضرورة. يرد عليهم شيخنا المبارك العثيمين طب ما الدليل؟ ده العبادة انعقدت بدليل، فكيف تبطلها بغير دليل؟ واخدين بالكم؟ لذلك لولا ورود الإجماع على بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمدا ما اشترأنا أن نقول بالبطلان. واخد بالك؟ يعني يقول الإجماع وارد على أن من أكل أو شرب متعمدا في الصلاة بطل صلاته ما اشترأنا أن نقول بالبطلان. وأما الالتفات فهذا وجه بطلانه أنه اختل بشرط من شروط الصلاة التي يجب أن يدوم من أول التكبير حتى التسليم. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك كل عبادة انعقدت بدليل صريح ليس لأحد أن يبطلها إلا بدليل إيه؟ صحيح. جبت دليل على البطلان خلاص. لك أن تقول هذه العبادة مكروهة، واخد بالك؟ هذه العبادة أجرها ناقص، كل ما تشاء. أما أنك تحكم بالبطلان لا، أصل معنى كلمة الحكم بالبطلان معناها إيه؟ من لوازمها إيه؟ أن الذمة لم تبرأ، واخد بالك؟ ويلزمه الإعادة. ومن أجل هذا ومليت عليكم الكلام ده في أول دروس الفقه، قلت لكم لابد أن نفرق بين مجيء عدم القبول إذا كان مقرونا بمعصية أو مقرونا بفقدان شرط أو بفقدان ركن. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى لا يقبل هنا أن الصلاة باطلة ولا تبرأ بها الذمة وعليه الإعادة طالما الوقت باقي. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، محدش قلب البطلان خالص. قال لك يأذى والمروح كبيرة من الكبائر، طب والصلاة يعمل فيها ايه؟ محدش قال يعيدها خالص. ولكن عدم القبول هنا معناه عدم حصول الايه؟ عدم حصول الثواب. واضح يا اخواننا؟ لذلك لابد ان نتقيد حتى لا نشدد على الناس. وده اللي قاله سفيان، قال انما العلم رخصة من عالم، وأما التجديد فيحسنه كل أحد. أسأل حاجة يا رجل خد بالاحتياط، لا ده احنا كده ما قلناش احتياط، ده احنا كده أصبحنا تجديد على الناس. فكل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إيه هربيطي إلا بنصح. فضل يا شيخ. نعم.
الصلاة معينة.
نعم.
ولكن عند التكبير
لما استحضر النية صلاته صحيحة. معايا يا فضل؟ واضح يا مشايخ كده؟ وصلنا لحد فين عشان نكمل؟ طيب ماشي. ايوه يا شيخ محمد اتفضل.
النوع الاول من النية قبل الفرض فمن أداها لغاية النية فلا تصح.
لا يصح. بس هنا في مسألة احنا قلنا قبل ذلك لعلكم تذكرون في اول القاعدة ديت قلنا ايه؟ اي عمل يصدر من الآدمي باختياره يكون معه نية او لا يا شيخ؟ ها؟ لازم. لا يوجد قط عمل صدر باختياره الا ومعه نية. ومن أجل ذلك ابن القيم يقول في غث اللفان ولو كلفنا الله عز وجل بعمل بغير نية لكلفنا بما لا يستطاع. يعني أقول لك قوم اعمل كذا وكذا وما تنويش، الكلام ده مش موجود. فهو هنا الرجل خرج ليصلي أو خرج يفعل فعل باختياره، رايح فين؟ رايح الجامع، وهو رايح بيتحرك ومن الداخل ذهب ليتنفل او ليفترض، ما هي دي النية. وعشان كده احنا قلنا باجماع اهل العلم التلفظ بالنية لا يجوز وهو من البدع. وقلنا ايه معنى التلفظ؟ اي ان يقول اللهم اني نويت ان افعل كذا، اي كلمة نويت. أما إن قال لبيك عمرة بسم الله اللهم منك وإليك وهكذا ده مش نية، ده ذكر مشروع. فقول العلماء في أن النية التلفظ بها بدعة المراد به أن يقول إيه؟ نويت. فإذا قال هذا اللفظ لا شك أنه بدعة. أما إذا خرج وتحرك فعبادته فضل. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن إحنا هو الرجل يريد أن يفعل فعلتين وكل فعل له وجهة معينة، يبقى زكاة وصيام وفرض ونفل. إن لابد من التعيين، لأن لو عليكم تذكرون أيضا قلنا إن من فوائد النية التفريق بين العادة والعبادة والتفريق بين العبادات فيما بينها، بفعل فرض ولا بفعل نفل. فضل يا أخي. في إيه؟ يعني حدد كلامك حتى أستوعب. الله يبارك فيكم. القاعدة العامة عندنا ودي قاعدة مطردة أن كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات هي في الفرض والنفل سواء إلا ما دل الدليل على التخصيص. كلام واضح إزاي؟ يبقى أنا دلوقتي بأخذ أحكام الصلاة من الطهارة والشروط والأركان والشك في الصلاة وسجود السهو إلى غير ذلك، كل الكلام ده أطبقه على الفرض والنفل وأطبقه على كل صلاة فيها ركوع وسجود. من أراد أن يفرق ملزم بالدليل. يبقى حينما أقول إن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الفريضة نفس الكلام في النفل. انت قلت لا ليست بركن في النفل، هات الدليل واحنا وراك. نقول ان الصلاة لابد ان تكون الركعة ركوع واحد والسجدة سجدتين، الكلام ده في كل الصلوات نعم. طب وش معنى الاستسقاء؟ والله يا اخي اسمعنا الكسوف. والله يا اخي الدليل هو اللي قال، احنا ايه دخلنا؟ الدليل جاء في صلاة الكسوف او الخسوف وقال لك لابد ان تركع مرتين اثنين وتسجد سجدتين. طب وش معنى ده؟ ما يخصكش بقى. معايا يا اخي الفضل؟ دي القاعده العامه. كذلك بتكلم في الصيام في تبييت النيه مثلا، او يكفي نيه واحده وبعد ذلك من اكل او شرب نسيا في نهار رمضان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من قصر هذا الحديث على الفرض يلزمه الدليل. واخد بالك ليه؟ لان القاعده مطرده، ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا ما خصه الدليل. ومن أجل هذا باتفاق أهل العلم أنا رحنا مثلا يعني حجنا كلنا حج الفريض معايا أبو مالك، وفي السنة اللي بعدها قلنا يا أخواننا يلا نروح نحج حج نفل، هل يرخص في شيء من أركان حج النفل عن حج الفريضة؟ أبدا، هو الطواف وهو الوقوف بعرف والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، كل الشروط والأركان واحدة. واضح يا مشايخ؟ يبقى العبادات ما ثبت فيها في النفل في الفرض هو كالنفل. وهنا بقى العلماء قالوا إيه لما اتفقت كلمة العلماء على أنه لا قياس في العبادات. ليه؟ قال لك لأن العبادات مجهولة العلة والأحكام تدور مع عللها. فمثلا قال إيه؟ ما هي العلة في تشريع صلاة الظهر بعد الزوال 4 ركعات سرا؟ على طول الجواب الله أعلم، لا ندري، مش عارفين العلة إيه. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تخترع عبادة جديدة قياسا على صلاة الظهر. ليه؟ لأنها مجهولة العلة. عارف لو معلومة العلة كانت بقت سهلة خالص. يبقى لا قياس في العبادات أي في إنشاء عبادة جديدة قياسا على عبادة ثبتت بالنص. يبقى لا يحل لي أن أقول يا أخواننا خلاص السنة الجاية إن شاء الله هنصوم رمضان وجمادى الأولى. ليه؟ قياسا على رمضان ما ينفعش، لأنك هنا بتخترع إيه؟ تنشئ عبادة جديدة قياسا على العبادة. لا، ولكن يجوز أن أقول كما يجب سجود السهو عند السهو في صلاة الفرض يجب سجود السهو عند السهو في صلاة النفل. واضح يا مشايخ؟ لأن كل الأحاديث الواردة في وجوب سجود السهو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى في نفل على حد علم. وبناء على اتفقت كلمة العلماء على أنه يجوز نقل القياس هنا إلى هنا. يبقى عاوز أفرغ في بين قياس في إنشاء أصل العبادة هذا محرم، وده معنى كلمة لا قياس مع في العبادات. الأمر الثاني بقيس وأركان عبادة على عبادة، شروط عبادة على عبادة، واجبات عبادة على عبادة، محرمات عبادة على عبادة. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة الكلام ده؟ تفضل يا شيخ. اي نعم بنفس، يعني اخونا بيقول واحد في حج الفريضه ابطل حجه وبطلان الحج لا يكون الا باحد امرين. الامر الاول ترك ركن من الاركان 4 وهي النيه والوقوف بعرفه والطواف والسعي، واخد بالك؟ اي ركن من الاركان دي تركه متعمد عاجز حده لا يصح وعليه القضاء من قابل، ده الأمر الأول. أو أن يأتي أهله قبل الإفاضة من عرفات، يعني هو أحرم في اليوم 8 آخر النهار وطلع على عرفة قبل أن يرجع من عرفة أتى أهله بطل حجه. ده مش كده بس، وعليه أن يكمل المناسك ويقضي من قابل. شوف بقى عاوز اوصل لك معلومه وعض عليها بنواجذك وتاملها قوي. الرجل ده حكمه ايه يا شيخ الله يبارك فيك اللي هو اتى اهله قبل الفضاء من عرفات حكمه ايه؟ اصلا حجه باطل واخطا ومرتكب لكبيره وعليه القضاء من قابل ويتم الايه؟ المناسك، يعني ما يروحش. لا كمل. طب ولازمته ايه؟ كمل. طب ده الحج عبادة وأتى بمبطلات العبادة. السؤال بقى لأخينا سالم، رجل يصلي الظهر وأتى بمبطل من مبطلات الصلاة أحدث، الحكم ايش يا سالم؟ انت من عارف فلح قوي يا اخوي، من عارف انه بطل، الحكم ايه؟ لا يكمل الصلاة وعليه الايه؟ يعيد. يعيد انت من قابل ولا دلوقتي؟ شوف فرق بين الاثنين بقى. الله يبارك في لك، سبحان الله، احسنت. طب يا اخوانا الراجل ده اتى امراته وهو في عرفه، غلط يا اخي، متجوز جديد مثلا. طب من عدها له الراجل ما هو واقف في عرفه اهو، قال لك لا لا، طب نخليه يقف لحد الفجر، قال لك هو الحكم واحد. شفتوا يا مشايخ الكلام ده، احفظه حتى ترد به على كل سفي يعترض على الشريعة بعقله، قل له حل لي دي. مظبوط يا مشايخ؟ والمثال آخر، أنا بضرب الأمثلة ديت ليه؟ لأن الاعتراضات الكثيرة موجهة إلى الشرع بما يسمى بالعقل. الله عز وجل في السفر وضع عنا شطر الصلاة، مظبوط؟ طب والصوم؟ طب نصوم لحد الظهر؟ قال لك لا، هي كده، لا تصوم كل النهار لا إما ما تصومش خالص. طب ومش معنى الظهر ركعتين بس؟ قال لك التشريع. واضح يا مشايخ؟ ديت أمور يستوعبها طالب العلم ليتسنى له أن يرد على الحمقى ممن يزعمون أنهم من أرباب العقول. اكتب عندك، احنا قلنا ايه؟ فمثل هذا التعليل لا يلزم، فإن حصل فيه خطأ فلا يؤثر على صحة العبادة. فلو نوى أن يصلي الظهر، فلو نوى أن يصلي الظهر ثلاث ركعات ثم صلى أربعا فإن عبادته صحيحة. ووجه ذلك أن التعيين في هذه الحالة، أن التعيين في هذه الحالة لغير المكلف فهو غير مشروع، فهو غير مشروع. كلام قال مغرب مشروع. القاعدة العاشرة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.